الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا انتهينا من القاعدة الأولى في المعاملات، ونشرع الآن في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة في الكلام في القاعدة الأولى في العقود من المعاملات المالية والنكاحية، وخلص إلى أنها تصح بكل ما دل عليها من قول أو فعل أو عرف تعرف الناس على ذلك، شرع بعد ذلك في القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها، يعني في العقود الذي يحل منها والذي لا يحل. نعم.
قال: والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.
نعم.
وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق.
نعم، هذا الأصل. يقول في ذلك يعني في المعاقد أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا يعني أموال الناس فيما بينهم بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود الذين اشتهروا بأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال: وهذا يعم كل ما يوكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، سواء كان في المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، أو في التبرعات كالهبة وغيرها. نعم. وكذلك قال: وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق، لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وأن يكون بحق فلا يجوز أخذه بغير حق. نعم.
وأكل المال بالباطل في المعاوضة وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما في كتابه، هما الربا والميسر.
نعم. قال: وأكل أموال المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهم الله في كتابه، هما الربا والميسر، يعني إما يوكل المال بالربا أو يوكل بالميسر، وهما أعظم ما جاء النهي عنه فيما يتعلق في المعاوضات. الربا في اللغة الزيادة، وشرعا هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر كما سيذكر المصنف. يعني الربا قد يكون ربا فضل، وقد يكون ربا نسيئة. الربا النسيئة أن يكون جنس بجنس ولو كان متساويين، لكنهما ليس لا يحصل فيهما القبض، تمر بتمر، ذهب بذهب، فضة بفضة، وأجل أحد العوضين، هذا النسيئة. وربا الفضل هو أن تحصل الزيادة، صاع مثلا من التمر بصاعين من التمر، ولو حصل التقابض. وليتلافى الربا لابد ما كان من جنس واحد أن يحصل فيه أمران: التساوي من كل وجه والتقابض، التساوي والتقابض. وما كان اختلف فيه الجنس فيشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التماثل. تمر بتمر لابد فيه من التقابض ولابد فيه من التساوي، صاع بصاع، ذهب بذهب، فضة بفضة، لابد من شيئين: التساوي والتقابض. ما كان من جنسين مختلفين تمر بشعير مثلا أو بحنطة يجوز التفاضل لكن بشرط التقابض. فإذا اتحد الجنس اشترط التقابض والتساوي، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل لكن بشرط التقابض. هذا هو الربا. والميسر، الميسر في اللغة هو القمار، والمراد به في الشرع هو التلاعب بالأموال وأكلها بغير حق، هذا الميسر. نعم.
فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة.
نعم، قال فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة. نعم، الربا ضد الصدقة، ولذلك قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا كما في آخر سورة البقرة
وسورة آل عمران.
نعم، وسورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.
والروم،
وفي سورة الروم وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. نعم.
والمدثر،
والمدثر ولا تمن تستكثر، يعني لا تأخذ أكثر مما تعطي في الهدية، فإذا أعطيت هدية وأخذت أكثر حصلت الزيادة.
وذم اليهود عليه في النساء.
أي نعم، كما قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.
وذكر تحريم الميسر في المائدة.
أي نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة.
نعم، قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني جاء النهي مجمل في القرآن عن الربا، ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي ينهى عنه والتي تدخل في باب الغرر. نعم.
والغرر هو المجهول العاقبة.
نعم، هذا التعريف، الغرر هو المجهول العاقبة.
فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار.
نعم، يقول فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، لأن أحدهما إما يغرم أو يغنم، ما في السلامة، إما يغنم وإما يغرم.
وذلك أن العبد إذا أبق أو الفرس أو البعير أو البعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة.
أي نعم، العبد إذا أبق يعني إذا شرد ولا يدرى أين هو فباعه، قال بيع هذا العبد الآبق بكذا، أو البعير شرد وند ولا يدرى أين هو، فقال لشخص أبيعك البعير الذي ضاع بكذا أو الفرس أو نحوها، يقول فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة، لأنه قد يتحصل عليه وقد لا يتحصل عليه فتكونون فيه المخاطرة والغرر.
قال فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير.
نعم، فيشتريه المشتري بدون ثمن بكثير، يطمع أن يجده، وصاحبه قد أيس منه أو ظن أنه لا يوجد فيبيعه بأقل من قيمته.
فإن حصل له قال البائع قمرتني.
فإن حصل له، حصل للمشتري الذي اشترى العبد الآبق أو الفرس الشارد أو البعير الشارد، قال البائع قمرتني يعني غلبتني، غلبتني حيث اشتريته مني بسعر دون سعره أو بثمن دون ثمنه. نعم.
فإن حصل له قال البائع قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال المشتري قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض.
وإن لم يحصل قال المشتري قمرتني يعني غلبتني وأخذت الثمن مني بلا عوض.
فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء.
فيفضي هذا الفعل أو هذا العمل إلى الشيء المنهي عنه وهو إيقاع العداوة والبغضاء بسبب مثل هذا التصرف. نعم.
مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء ومن نوع الغرر.
نعم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء، هذه كلها تنتج من بيع الغرر، بيع المجهول يحصل فيه الظلم لأنه أخذ منه المال بغير حق أو أخذ منه ما باعه بدون ثمنه، فتحصل العداوة والبغضاء مع الظلم الموجود فيها. نعم.
قال: ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة.
أين يقول: ومن أنواع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة، يعني حبل الناقة أو الشاة أو البقرة الحامل، يعني يبيع شخص ما في بطنها الذي هو الحمل، سواء كان هذا الحمل موجودا أو يقول أبيعك ما تحمل به هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الناجة أو نحو ذلك، فهذا غرر، قد لا تحمل، وإن كانت تحمل قد يموت هذا الحمل. نعم.
والملاقيح والمضامين.
والملاقيح، الملاقيح يعني ما يلقحه الفحل، يقول ما يلقحه الفحل من هذه الناقة مثلا عليك بكذا، هذا مجهول ولا يدرى الفحل يلقح أو لا يلقح، فهو من الغرر. نعم. والمضامين، يجعلون البيع على شيء يقدرونه ويضمنونه، وهذا أيضا فيه غرر.
ومن بيع السنين.
ومن بيع السنين، يقول أبيعك ثمر هذه النخلة 5 سنين قادمة، أو أبيعك ما تنتجه هذه المزرعة لسنة أو سنتين أو كذا من السنين القادمة، فهذا بيع مجهول وغرر.
وبيع الثمر قبل بدو صلاحها.
نعم، وبيع الثمر قبل بدو صلاحها، والثمار قبل بدو الصلاح قد تفسد ولا يكتمل نماؤها ولا صلاحها.
وبيع الملامسة والمنابذة.
وبيع الملامسة يعني يقول أي ثوب تلمسه أو متاع تلمسه فهو عليك بكذا، والمنابذة يقول أي نوع أرميه عليك فهو عليك بكذا، وهذه كانت من بيوع الجاهلية. نعم.
قال: ونحو ذلك كله من نوع الغرر.
نعم، ونحو ذلك كله من الغرر. القاعدة الأصلية هي في المنع هي الغرر، وأنواعه كثيرة ليس لها حصر، والغرر يدور على قاعدة الميسر، إما تغنم وإما تغرم، فلذلك قال: ونحو ذلك كله من نوع الغرر. نعم.
وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد.
نعم، وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد، لا شك أنه أشد من الميسر، لأن الميسر يحتمل أن يكون يعني أن يغنم فيه الشخص من المشتري، أما الربا فكله غرم على المحتاج إلى المال.
ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
نعم، وهذا من أشد ما جاء في القرآن، بل ما أعرف شيء من الذنوب أنه جاء فيها الإذان بحرب من الله ورسوله إلا في الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا لا شك يدل على أن الربا من أكبر الكبائر، فما توعد بحرب من الله ورسوله في شيء من الذنوب بمثل ما توعد به الربا صاحب الربا.
وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة.
نعم، ويقول: وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والربا أكل الربا جعله من 7 الموبقات. نعم.
وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل.
أين يعني ذكر الله عز وجل أنه حرم على اليهود طيبات أحلت لهم، وسبب التحريم هو من أجل ظلمهم وصدهم عن السبيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. نعم.
وأخبر أنه يمحق الربا كما يربي الصدقات، وكلاهما أمر مجرب عند الناس.
أين أخبر سبحانه أنه يمحق الربا، يعني بركة المال تمحق كما أنه يضاعف الصدقات. يقول وكلاهما أمر مجرب عند الناس، أن الصدقة سبب للبركة ونماء المال، وأن الربا سبب لمحق بركة المال، وهذا مجرب عند الناس. دول بأكملها يحصل لها كساد عالمي واضطراب وقلاقل كله بسبب الربا، بنوك تفلس، شركات كبرى في كل مكان في العالم تفلس بسبب الربا، بل دول تفلس بسبب الربا، لأنه حرب لله ومحاربة للرسول وأكل لأموال الناس بالباطل.
وذلك أن الربا أصله إنما يفعله المحتاج.
أي نعم. وذلك يقول أن الربا أصله إنما يفعله المحتاج، يتعامل به المحتاج، يعني الغني ما يحتاج للربا، إنما يحتاج له الفقير، هو الذي يحتاج يعني إلى المال فيضطر بسبب المرابين إلى التعامل بالربا.
وإلا فالموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف ومائتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة بتلك الألف، وإنما هذا
هو الأصل. الأصل الإنسان كيف العاقل يأخذ ألف ليردها بألف ومائتين ما لم تكن هناك حاجة قائمة لهذا الأمر؟
إذا لم يكن له حاجة بتلك الألف، وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل من هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة ظلما لمحتاج، بخلاف الميسر فإن المظلوم فيه غير معين ولا هو محتاج إلى العقد.
نعم، يعني هذا دليل على أن الربا أشد من الميسر، أشد من الميسر، ولذلك قال إنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل من هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج، بخلاف الميسر فإن المظلوم فيه غير مفتقر ولا هو محتاج إلى العقد. نعم.
وقد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفة التي ظنها.
نعم، قد تخلو بعض صور الميسر، ولكن مع ذلك يبقى محرما، يبقى محرما لأنه يجر إلى الصور المحرمة، إلى الوقوع في المحرمة. نعم.
والربا فيه ظلم محقق لمحتاج، ولهذا كان ضد الصدقة.
نعم، الربا فيه ظلم متحقق للمحتاج،
ولهذا كان ضد الصدقة، فإن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء، فإن مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم إلا بذلك، فإذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه دينه وظلمه زيادة أخرى، والغريم محتاج إلى دينه، فهذا من أشد أنواع الظلم.
نعم، هذا من أشد أنواع الظلم، كون الله عز وجل أمر الأغنياء أن يعطفوا على الفقراء وأن يعاونوا الفقراء، ثم يذهب الأغنياء إلى أكل أموال الفقراء بالباطل وامتصاص دمائهم بالربا وصنوفه الكثيرة المتعددة والتحايل عليه، فيكون هذا فيه ظلم فادح. نعم.
ولعظمه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وهو الآخذ، وموكله وهو المحتاج المعطي للزيادة، وشاهديه وكاتبه لإعانتهم عليه.
نعم، هذا لا شك دليل على عظم جرم الربا والمرابي، فلذلك لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهده، وجاء في الحديث هم في الإثم سواء، لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. نعم.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقق، كما يحرم قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها.
أين يقول ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحرم، ثم ذكر مثال ذلك، يقول كما حرم قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيره، لأنه وسيلة إلى شرب ما يسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم القليل خشية أن يجر إلى الكثير المسكر، ولذلك قال حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد، من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة لكي لا تفضي إلى محرم. يقول كما حرم قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها.
قال مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى.
أي نعم، ومثل ربا الفضل، ربا الفضل حكمة التحريم فيه قد تخفى، لأنه كيف يأخذ صاعين من التمر بصاع من التمر، كيف يتفاضل بهذا التفاضل، فقد تخفى فيه يعني الحكمة تمر بتمر، وقد يكون الشخص اختار هذا لأنه أجود من هذا، لكن لأنه يجر إلى الربا المحقق المتحقق، من هنا جاء المنع منه.
قال إذ العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات.
نعم، يعني كيف يبيع درهم بدرهمين؟ ما يكون إلا لاختلاف الصفات،
مثل كون الدرهم صحيحا والدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد نافق ونحو ذلك، ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما، فلم يروا.
خفيت الحكمة عليهما تحريم ربا الفضل، كان ابن عباس يرى جوازه، ثم بعد ذلك رجع لما أخبره بعض الصحابة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل، بعد ذلك رجع عن قوله رضي الله عنه.
فلم يروا به بأسا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لربا الفضل.
نعم، لما أخبر رضي الله عنه بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لربا الفضل رجع عن قوله وتركه.
وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع، أما المعدوم كحبل
إما المعدوم
كحبل الحبلة والسنين، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، وإما المجهول المطلق والمعين المجهول جنسه وقدره، كقوله بعتك عبدا أو بعتك ما في بيتي أو بعتك عبيدي.
نعم، يقول أما الغرر فثلاثة أنواع، إما معدوم وسيمثل له كحبل الحبلة، لأنه معدوم كحبل الحبلة، يعني حمل الناقة الذي ستحمل به، فهذا معدوم. وبيع السنين أيضا معدوم، عندما يقول أبيعك ثمار هذه الشجرة للسنتين أو الثلاثة القادمة. وإما معجوز عن تسليمه، موجود لكن يعجز عن تسليمه كالعبد الآبق، مثله كالعبد الآبق. وإما المجهول المطلق أو المجهول المعين جنسه أو قدره، وسيمثل لذلك بقوله بعتك عبدا، هذا مجهول مطلق، مجهول مطلق، يقول بعتك عبدا، ما هذا العبد، ما صفته، أين يوجد، أو بعتك ما في بيتي، هذا معين مجهول، لكن ما الذي في بيته، أمتعة، حيوانات، أرانب، شيء، ما مجهول، ما في، ما يدرى ما هو الذي في بيته. أو بعتك عبيدي، وهذا مجهول القدر، كم عبيده. فهذه الأنواع الثلاثة التي كلها تدخل في الغرر، أو يتنوع الغرر إلى هذه الأنواع الثلاثة، إما معدوم وإما معجوز عن تسليمه أو مجهول مطلق أو مجهول معين. نعم.
فأما المعين المعلوم جنسه وقدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب الذي في كمي أو العبد الذي أملكه ونحو ذلك، ففيه خلاف مشهور وتلقب مسألة بيع الأعيان الغائبة.
نعم، يقول فأما المعين المعلوم جنسه وقدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب الذي في كمي، هذا معلوم جنسه لأن قال بعتك الثوب الذي في كمي، لكن نوعه وصفه هذا مجهول. قال المصنف أو العبد الذي أملكه ونحو ذلك، ففيه خلاف مشهور وتلقب مسألة بيع الأعيان الغائبة، يعني يلقبها الفقهاء ببيع أو مسألة بيع الأعيان الغائبة، عين موصوفة لكنها غائبة. ولذلك قالوا عن أحمد فيها ثلاث روايات في بيع الأعيان الغائبة، يبيعه شيء يملكه لكنه غائب لم يره المشتري. فهنا قال عن أحمد ثلاث روايات، إحداهن
لا يصح بيعه بحال كقول الشافعي في الجديد،
إحداهن لا يصح بيعه بحال كقول الشافعي في الجديد، يعني العين إذا كانت غائبة ولم ترى فلا يصح بيعها، على هذا القول لابد تكون العين حاضرة ويراها المشتري. نعم.
والثانية يصح وإن لم يوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه كقول أبي حنيفة.
الرواية الثانية عن أحمد أن الأعيان الغائبة يصح بيعها وإن لم توصف كما هو قال أبي حنيفة، لكن بشرط يكون الخيار للمشتري، إذا رآها ورضي بها نفذ البيع، إذا رآه ولم يرضى بها لم يتم البيع ولم ينفذ البيع. هذه الرواية الثانية في بيع الأعيان الغائبة. نعم.
وقد روي عن أحمد لا خيار له. والثالثة وهي المشهور أنه يصح بالصفة ولا يصح بدون الصفة كالمطلق الذي في الذمة وهو قول مالك.
نعم، هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الأعيان الغائبة إذا وصفت بوصف دقيق يبينها يوضحها فوجدت على الوصف الموصوف صح البيع ولزم صح البيع، وهذا هو قول الإمام مالك، وهو الذي يميل شيخ الإسلام إلى صحته، يعني الأعيان الغائبة إذا كانت موصوفة غائبة موصوفة فوجدت على الصفة التي بيع على وصفها فإن البيع يصح، وهذا هو أقرب الأقوال، يعني كثير من السلع قد لا تكون موجودة، يريد يشتري سيارة يريد يشتري آلات معينة وهي غير موجودة لكن وصفت له وصفا دقيقا منضبطا بكل ما يبينها، والآن أصبح الأمر أسهل بكثير، قد يرى الصورة بتفاصيلها ما يتعلق بالسلعة التي يريد شراءها، فإذا يعني جاءت السلعة الغائبة على الوصف الموصوف فإنه يصح البيع يصح البيع. إذن الأعيان الغائبة فيها هذه الأقوال الثلاثة، أحد هذه الأقوال أنه لا يجوز بيعها بحال، والقول الثاني أنه يجوز بيعها مطلقا لكن بشرط الخيار، والثالث أنه يجوز بيعها بالوصف إذا وجدت على الوصف الذي وصف فإنها تصح. نعم.
قال ومفسدة الغرر أقل من الربا.
نعم، قال ومفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا، لا شك أن مفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا. نعم.
فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا.
أي نعم، يقول ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، ما تدعو الحاجة منه الغرر اليسير أو الغرر الذي لا تتم السلع والانتفاع إلا مع وجوده، فإن الشارع قد أرخص في ذلك. نعم.
مثل بيع العقار جملة.
نعم، مثل بيع العقار جملة. أن تجي تشتري عمارة ما تدري مقدار الحديد الذي يعني بنيت عليه، ولا الاسمنت، ولا الأشياء التي أعمرت بها هذه العمارة، وإن كنت تراها يعني أمامك. فلذلك هذا مما يعني يرخص فيه مثل هذا الغرر لحاجة الناس إلى ذلك. نعم.
قال: مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس.
نعم، وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ما يدري الأساس على كيف صار وما المقادير التي بنيت بها ونحو ذلك.
ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا.
أي نعم، يقول: ومثل بيع الحيوان الحامل. الحيوان الحامل يجوز بيعه على أن الحمل تبع للحيوان نفسه، لا يجوز بيع الحمل نفسه على انفراد، لكن يجوز بيع الحامل من الحيوان، وقد تكون قيمتها أغلى من قيمة الحيوان غير الحامل. فجواز بيع الحمل هنا من باب التبع، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ولذلك قالوا: مثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع. نعم.
وكذلك اللبن عند الأكثرين، وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإنه يصح مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة.
أي نعم، وكذلك اللبن عند الأكثرين يعني من الفقهاء يجوز بيعه، و يرخص في الغرر اليسير الموجود فيه، قد يكون شيب بماء أو نحو ذلك. وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح، يعني إذا الثمرة بدأ صلاحها وبدأت تزهي وتصلح فإنه يصح مستحق الإبقاء. مستحق الإبقاء يعني تبقى في شجرتها، تبقى في شجرتها حتى يتم صلاحها، فيجوز أن يشتريها مع شرط الإبقاء، لأن هو يشير هنا إلى مذهب آخر وهو مذهب الحنفية، أنه يجوز البيع بشرط الجد، يعني تشتريها ولا تبقيها، لأنك إذا أبقيتها تكون أنت ملكتها، بينما أبقيتها في ملك صاحبها وهو لا ينتفع بها. لكن السنة دلت على جواز شرائها، على جواز بيعها، لكن بشرط إبقائها حتى يتكامل نموها وصلاحها. نعم.
قال: كما دلت عليه السنة وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وإن كانت الأجزاء التي يكمل بها الصلاح لم تخلق بعد.
أي نعم، يقول هذا يعني ذهب إليه الجمهور أنه صح شراؤها، صح بيعها بشرط الإبقاء، اللي أن وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد، يعني بدأ الصلاح لكن لم يتكامل، ومع ذلك مع بدو الصلاح يعني تأمن الفساد في الغالب، ولكن تكامل الصلاح يحتاج إلى الإبقاء في أصلها، يعني في أصل الشجرة. نعم.
وجوز صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها، فيكون قد اشترى ثمره قبل بدو صلاحها، لكن على وجه البيع للأصل.
أي نعم، ويجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت، تأبير النخل هو المرحلة الأولى في صلاح الثمر، يقول بشرط أن يشترط المبتاع، البائع يشترط ثمرتها، أن تبقى له الثمرة، فيكون قد اشترى المشتري، المبتاع يعني المشتري، فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن على وجه البيع للأصل، على وجه البيع للأصل اللي هو الشجرة. فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا. نعم.
فظهر أنه يجوز من الغرل اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره.
نعم. يقول فظهر يعني مما تقدم أنه يجوز من الغرر اليسير يعني ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول رجل تزوج امرأة وكان وليها أخوها دون علم أبيها، وبعد الدخول بها أخبر الأب بذلك، فما حكم هذا العقد؟ لا، الولي هو الأب وليس الأخ، فمع وجود الأب لا يصح أن يكون الأخ وليا إلا إذا كان يعني الأب هو الذي فوضه في ذلك وأذن له، فالعقد في هنا يصحح العقد، يعاد من جديد، لا نكاح إلا بولي، وهذا ليس الولي. يقول بعض الشركات التي تعمل في العمرة تتفق مع المعتمر على سكن معين، وإذا جاء المعتمر وجد السكن غير المتفق عليه إضافة إلى إرسال النساء بدون محرم، فهل يجوز أن نعمل معهم مندوبين؟ بالنسبة للمسلمون على شروطهم، يعني إذا اشترط المعتمر أو غير المعتمر شروطا في مقابل المنفعة التي تحصل له ووجد يعني الشروط غير متحققة، فله المطالبة بفرق السعر والمطالبة بما يستحقه. بالنسبة لسفر المرأة بغير محرم، يعني حديث واضح فيه وصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بغير محرم، ولم يستثني سفرا من سفر، بل سفر الحج يدخل في هذه الأسفار، بدليل أن الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم قال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة، قال انطلق وحج مع امرأتك. فهذا الرجل قد اكتتب في غزوة من الغزوات وقد تعين عليها الجهاد، لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سفر المرأة بغير محرم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع السفر معها لكونه في الغزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، ولو كان يجوز السفر بغير محرم لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة هذا الرجل الذي كان مشغولا بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعاون معهم، الأخ يسأل يقول هل نتعاون؟ لا، إذا كان الشخص يعلم بحالهم ويعني في عملهم غش وكذب وعدم وفاء بالشروط فلا يعمل معهم فيعينهم، لكن إذا كان ما يدري فالأصل يعني أنه الأصل فيما يظهر له حتى يتبين خلافه. يقول ما حكم بيع الحبحب البطيخ والخربز من غير فتحه؟ الأخ ظهر أنه شافعي هذا الذي يسأل، لأن مذهب الشافعية شد المذاهب بما يتعلق بالغرر، على قولهم الحبحب لابد تفتحه وتنظر له مستوي ولا غير مستوي، والصحيح الذي على أكثر أهل العلم الحبحب وغير الحبحب أنه يجوز بيعه بدون شقه ويعرف الصلاح بدون هذا الفعل. يقول هل شراء الشاه الحامل بسعر أغلى من سعر الشاه الغير حامل يعد غررا؟ لا، هنا الشاه الحامل أغلى من غير الحامل، والغرر هذا يدخل في الغرر اليسير المعفو عنه، ولأن البيع هنا ليس للحمل، البيع للأصل الذي هو الشاء، والحمل إنما صار تبعا. هذا السؤال غريب، يقول خالتي ابتليت بمرض السرطان عافانا الله وإياكم وشفاها الله شفاها الله، يقول فأرشدوها إلى أكل الثعابين لأجل التداوي، فهل يجوز أكلها؟ الله أعلم، لا أدري. يقول: شخص ابتلي بمرض جفاف الكلى فطلب منه الطبيب أن يفطر في رمضان لخطر الصيام عليه، وهذا الطبيب غير مسلم، فهل يأخذ بقوله؟ وإن كان يأخذ به فكيف يقضي؟ نعم، إذا كان الصوم يؤدي إلى زيادة المرض خصوصا في الكلى فإنه يجوز له أن يفطر ويقضي إذا شفي، وإذا كان المرض يستمر فإنه يكتفي بالإطعام بدل الصيام إذا كان لا يستطيع يعني ترك الماء، حتى ولو كان الطبيب غير مسلم، إذا كان مختص ومعروف بأنه ثقة. ولكن أيضا الآن الأمر سهل، يستطيع أن يعرض الحالة على طبيب مسلم موثوق فيه ويريه التحاليل، ومن خلالها يعرف هذا الأمر إما يؤكده أو ينفيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.